بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المجلس الخامس من مجالس مذاكرة أمالي السيرة النبوية للحافظ أحمد الحكمي رحمه الله. وقد توقفنا عند السؤال 35: كيف صفة خروجه صلى الله عليه وسلم ومن خرج معه في حادثة الهجرة النبوية؟ قال: خرج صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر رضي الله عنه إلى غار ثور، وأشرنا إلى هذا الخروج في اللقاء الماضي، وسبق ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤية ورأى أرض المدينة، وأخبرهم أنه رأى هذه الرؤية، ثم جاء الإذن من الله عز وجل بالهجرة إلى المدينة. وكان أبو بكر قبل ذلك يريد الهجرة، فأخره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لعل الله أن يحدث أمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سيكون رفيقه في هذه الرحلة. قال: وواعدا الدليل أن يأتيهما براحلتيهما حتى لا يتفطن لهما المشركون بعد ثلاثة، يعني بعد الاختفاء في غار حراء 3 أيام، يأتيهم الدليل بالرواحل التي سوف يرحلون بها. قال: فأخذ الله بأبصارهم عنهما، وما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذا كما جاء في الحديث لما قال أبو بكر الصديق: لو نظر أحدهم تحت رجله لأبصرنا. وكان خائفا وجلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وهذه هي معية الله عز وجل وحفظ الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما مضت 3 أيام وسكنت أخبار الطلب، يعني خف المشركون في البحث لأنهم رصدوا 100 من الإبل لمن يظفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: أتاهما الدليل براحلتيهما فركبا، وقد أدركهما سراقة ابن مالك ابن جعشم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر استأجر هاديا دليلا، وهو عامر ابن أبي فهيرة، للدلالة على الطريق. قال: وقد أدركهما سراقة ابن مالك ابن جعشم. سراقة ابن مالك كان في أطراف مكة من جهة الساحل، فجاءه رجل فقال، وهذا في مسند الإمام أحمد ما حسن الشيخ مقبل، قال: رأيت رجلين كأنه محمد وصاحبه. فقال سراقة: ليس هو. لماذا يقول لهذا المشرك ليس هو؟ حتى يظهر هو بماذا؟ بالجائزة، يعني يحاول يخرج هو ويمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ليس هو بمحمد. فخرج سراقة في إثر النبي صلى الله عليه وسلم، وجهز أفضل راحلة من الفرس الذي لديه، حتى لما دنا من النبي صلى الله عليه وسلم ساخت قدما فرسه في الرمال، أي غاصت في الرمال. ولما رأى هذا المشهد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمان، و في المقابل هو يكف عنهما من يبحث. يعني كلما يأتي شخص في نفس الطريق الذي فيه سراقة يقول سراقة لهم كفيتكم هذه الجهة، يعني ليس النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجهة. قال: فلما دنا منهما ساخت قوائم فرسه في الأرض حتى كاد أن ينهض ساخ، يعني كلما يريد يرتفع بالفرس مرة ثانية قوائم الفرس تغوص في الرمال. قال: لولا أنه طلب الأمان على أن يعمي عنهم الطلب، يعني كل ما يسألون يقول خلاص ليس في هذه الجهة فيعمي عن المشركين فلا يعرفون طريق النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ترك مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم حزينا ووقف على أطراف مكة، يعني بعد ما خرج من الغار وقف على الحزورة. الحزورة أي منطقة في طرف مكة، وقال: أنت خير أرض الله عز وجل، ولولا أن قومك يخرجوني ما خرجت. وهذه فطرة في الإنسان أنه يحب الأرض التي ولد فيها وترعرع فيها وتربى فيها. ومما حدث يعني في هذه الحادثة أن أبو بكر الصديق لما خرج أخذ كل ماله، أخذ كل ماله قرابة 6,000 درهم أخذهما لأجل هذه الرحلة. فجاء أبو بكر أبو قحافة إلى أسماء فقال: هل ترك لكم شيء من المال أم ترككم من غير مال؟ فقالت أسماء وكانت عاقلة وهي التي شقت النطاقين ذات النطاقين، فقالت: ترك لنا خيرا كثيرا. وكان أبو قحافة والد أبو بكر قد عمي شيخا كبيرا قد عمي. فأخذت أسماء ذات النطاقين في كيسة ووضعت فيه حجارة، ملأته الحجارة وغطته ووضعته في المكان الذي يضع فيه أبو بكر ماله. وأخذت أسماء بيد هذا الشيخ الكبير وقال: انظر إلى هذا الموضع، يعني موضع المال. فجاء أبو قحافة ووضع يده على الكيسة فقال: إن هذا لخير وفيه بلاغ لكم، وفيه بلاغ لكم. يعني ما كانت تريد أن تفجأ قلب هذا الشيخ الكبير، وهذا من الحكمة وحسن التصرف معها، وهذا من استخدام المعاريض، استخدام المعاريض. حتى أبو بكر الصديق في هذه الرحلة استخدم المعاريض، يعني لما كان يمشي في الطريق فبعض الناس يمر ويسألون أبو بكر: من هذا؟ فكان أبو بكر الصديق يقول: هذا هادي يهديني السبيل، هادي يهديني السبيل. يعني هادي يهديني السبيل عند العرب ماذا؟ دليل، دليل في الطريق. وهو يقصد ماذا؟ يهدي الطريق ماذا؟ الهداية. فاستخدم المعاريض في هذه الرحلة. واستئجار المشرك من بني الديل هذا الخريط، الخريط يعني الماهر بالهداية الذي كان يعرف كل الطرقات، فخرج بهم في طرقات لا يمكن المشركين يتفطنون لها حتى قاربوا المدينة. وجاء في الروايات أنه مر الحادثة المعروفة على أم معبد وكان لديها شياه فسألوها: هل من لبن؟ يعني نقص عندهم اللبن في الطريق. فقال: أصابنا قحط وجدب ولا يوجد شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احضري لنا شيء من الشياه. فأحضرت شاه فحلب منه النبي صلى الله عليه وسلم فكان أوفر ما يكون. فاستغربت هذه المرأة، ولما جاء أبو معبد أخبرت أم معبد أبو معبد بمرور هذا الرجل، فقالت أم معبد يعني وهي كافرة، قال لقد مر بنا رجل مبارك، مر بنا رجل مبارك، قال هذه الشياء ليس بها شيء، وحلبها فكانت أوفر ما تكون. فقالت أبو معبد صفيه لي، فوصفت أم معبد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا هو صاحب قريش، يعني هذا الذي تلاحق ماذا قريش. ثم قال بعد ذلك المصنف: متى قدم قباء؟ متى قدم قباء؟ قال قدم صلى الله عليه وسلم قباء نهار الاثنين 12 خلت من ربيع الأول. قال وبها بنى مسجده الذي أسس على التقوى من أول يوم على الصحيح في معنى الآية، لمسجد أسس على التقوى. قال وإن كان مسجده صلى الله عليه وسلم الذي بالمدينة أسس على التقوى من باب أولى. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التاريخ في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، وأول ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم بناء هذا المسجد مسجد قباء. وهذا يدل كما يقرر علماء السيرة على أهمية دور المسجد، وأنه مكان لانطلاقة الدعوة. حصل خلاف بين العلماء، ما هو المسجد الذي أسس على التقوى؟ نحن ننظر هنا، حافظ حكمي رحمه الله يقول قال أسس على التقوى من أول يوم على الصحيح في معنى الآية، يعني مسجد قباء. قال وإن كان مسجده صلى الله عليه وسلم الذي بالمدينة أسس على التقوى من باب أولى. طبعا في تفسير الآية لا تقوم فيه لمسجد أسس على التقوى في سورة التوبة، جاء في الحديث أنه مسجد قباء في الحديث في مسند الإمام أحمد. وجاء أيضا في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي المسجدين أسس على التقوى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مسجدكم هذا، يعني المسجد ماذا؟ النبوي. وهذا حديث صحيح، وهذا أيضا حديث صحيح. وجمع العلماء بين ذلك، وهذا الجمع ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا ابن كثير، وهو الذي رجحه حافظ بن أحمد الحكمي، أن كلا المسجدين أسس على التقوى. كلا المسجدين أسس على التقوى، الأول بوصف الآية، والثاني بوصف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه وصف هذا المسجد. وقال العلماء هو يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى من باب أولى، وقالوا لا منافاة بين الآية وبين الحديث. وكلام الحكمي رحمه الله هو عينه كلام ابن كثير في هذا الجمع. قال في السؤال 37: كم أقام فيهم؟ قال ابن إسحاق، ابن إسحاق هو المؤرخ محمد ابن إسحاق الذي اختصر ابن هشام كتابه، قال أقام فيهم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ثم خرج الجمعة فأدركته الصلاة، صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف، وهي أول جمعة صلاها بالمدينة. طبعا المدينة واسعة، الآن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بالأطراف، في أطراف المدينة، يعني بعد خروجه من مكة، وهذه مناطق توابع لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه أقام فيهم أكثر من ذلك، يعني ما أقام فيهم أربعة ليالي، بل قالوا أنه أقام فيهم 14 ليلة، 14 ليلة، وهذا جاء في صحيح البخاري أنهم قالوا أنه أقام فيهم 14 ليلة. قال أين بعد ذلك، أين نزل صلى الله عليه وسلم بالمدينة؟ قال لما وصل المدينة وكل من الأنصار يدعوه إلى النزول عنده، فقال دعوها يعني ناقته فإنها مأمورة. قال حتى بركت في مكان مسجده، واحتمل رحله أبو أيوب خالد بن زيد، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم في داره حتى بنى مسجده ومساكنه. فالأنصار كانوا يتنافسون أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عندهم لشرف نزول النبي صلى الله عليه وسلم عندهم، كل يحاول أن يمسك خطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة، يعني حيث يشاء الله عز وجل وتنزل وتقف. فوقفت في يعني كما جاء في صحيح البخاري أنها وقفت عند المربد، المكان الذي يجفف فيه التمر لغلامين يتيمين كانوا تحت أسعد بن زرارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا المكان، يعني هذا مكان ماذا؟ المسجد، هذا مكان المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أريد أن أشتري منكم هذه الأرض، فقالوا يا رسول الله نهب هذا الأرض لك يعني حتى تبني فيه المسجد. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم، وابتاع النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان لبناء المسجد. وجاء في بعض الروايات أن هذا المربد كان بجانبه يعني من ضمن مكانه قبور للمشركين فنبشت، وكان فيها نخل فقطعت وسويت هذه الأرض، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد. وهذا المكان كان أقرب بيت إليه هو بيت أبو أيوب خالد بن زيد، لأن جاء في مسند الإمام أحمد مما حسن الشيخ مقبل أن أبو أيوب جاء رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال منزلي أقرب المنازل إلى راحلتك، فدعني آخذ رحلك إلى بيتي، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ رحله واستضافه في بيته. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم في بناء هذا المسجد الذي جاء في بعض الروايات أنه حائط لبني النجار، وفي بعض الروايات لغلامين يتيمين، ولا تعارض بين هذه الروايات. وكان هذا الدخول طبعا مقدمة إلى المدينة، هو بداية التاريخ الهجري، بداية التاريخ الهجري كما ذكر علماء السيرة. قال إلى كم انقسم الناس بعد الهجرة، يعني ما هي أقسام الناس ومواقفهم بعد الهجرة؟ قال أما في مكة فبين كافر محارب، بين كافر محارب يريدون محاربة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومؤمن مستضعف لم يتمكن من الهجرة، يعني ليس جميع الصحابة استطاعوا الهجرة، بعضهم منعهم المشركين، بعضهم كانوا أرقاء، بعضهم ما كانوا يملكون المال للهجرة، ما كانوا يملكون الراحلة، فهاجر من كان يستطيع الهجرة وليس الجميع ممن يستطيع الهجرة. فقال الناس كانوا في مكة بين كافر محارب وبين مؤمن مستضعف لم يتمكن من الهجرة. قال وأما في المدينة فبين مؤمن يوالي في الله ويعادي فيه، قال وهم المهاجرون والأنصار، وبين معاند مستكبر وهم اليهود، وبين منافق. إذن أهل المدينة ثلاث، أهل الإيمان واليهود والمنافقون، هؤلاء كانوا في المدينة. ولا يخفاكم أن أحبار اليهود الذين كانوا في المدينة ترصدوا للنبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم من خلال السم، وسحروا النبي صلى الله عليه وسلم
وجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وشأنه، إلى جانب المنافقين الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم، على رأسهم رأس النفاق عبد الله بن سلول، هو الذي يعني أنزل الله عز وجل فيه الآيات: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فكانوا يسعون في إطفاء هذا الإسلام الناشئ في المدينة. قال: وبين منافق إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنا معكم. وهذا يعني وصف للمنافق، المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ويبطن الكفر. ويطلق أيضا على المنافق زنديق، المنافق والزنديق. الزنديق فيه قولان: القول الأول أنه الذي ينكر الربوبية، والقول الثاني أنه مرادف للمنافق. سؤال 40 قال: ماذا شرع في السنة الأولى من الهجرة من العبادات؟ ماذا شرع في السنة الأولى من الهجرة من العبادات؟ قال: كان فيها استقبال بيت المقدس 17 شهرا. 17 شهرا. طبعا الروايات جاء في صحيح البخاري 16 شهرا أو 17 شهر، وجاء عند مسلم بالجزم 16 شهرا، وجاء عند ابن ماجه 18 شهرا. طبعا رواية ابن ماجه ضعيفة مضطربة، لكن الروايات رواية البخاري ومسلم صحيحة، فكيف يجمع بين الروايتين 16 شهر و17 شهر؟ للحافظ ابن حجر جمع لطيف، قال: من عده 17 شهر عد ضمنه شهر القدوم، شهر القدوم، ومن عده 16 شهر لم يعد شهر القدوم، لأنه قدم في منتصف الشهر تاريخ 12، فالبعض عد هذا شهر كامل والبعض لم يعده. فالخلاف بين 16 شهر و17 شهر إنما هو من وقت القدوم، يعني من وقت القدوم إلى تغيير القبلة، هل هي 16 شهر أو 17 شهر؟ الخلاف في عد شهر القدوم، هل هو شهر كامل يعد أو لا؟ قال: وفيها فرض الجهاد، فيها فرض الجهاد، يعني أنهم استضعفوا وظلموا، وانتصارا لهذا الدين شرع الله عز وجل لهم الجهاد. وهذه من أدلة العلماء أن الجهاد منوط بالقدرة، أن الجهاد منوط بالقدرة، وهي من الشروط الشرعية والضوابط في باب الجهاد. لم يشرع الجهاد في مكة في مكان الاستضعاف، في مكان الاستضعاف، ولكن لما استقلوا بالمدينة وصار لديهم من القوة شرع الجهاد. قال: وفيها أتمت الرباعية في الحضر 12 من ربيع الآخر. الصلاة يعني كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة، فرضت الصلاة بمكة 2 ركعات، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرضت 4، فرضت 4، وأقرت الصلاة في السفر 2 ركعات. يعني أول ما فرضت الصلاة في مكة كانت 2 ركعات، ثم لما جاء المدينة صارت ماذا؟ 4 ركعات، وبقيت 2 ركعات في السفر، في حال السفر. قال: وفيها شرع الأذان لمواقيت الصلاة. وهذا يعني الحديث مشهور أن اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم كيف يؤذنون، فقالوا: ناقوس مثل ناقوس النصارى، وقالوا قرن مثل قرن اليهود. فرأى عبد الله بن زيد في المنام الأذان، رأى في المنام الأذان، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه رأى الأذان، فقال علم بلال، علم بلال. فعلم بلال، فقام بلال يؤذن. طبعا اختلف في متى شرع الأذان، هل في السنة الأولى أم في السنة الثانية. وجاءت أحاديث أن الأذان شرع في مكة، شرع في مكة، وهذا غير صحيح. ذكر يعني مجموعة أحاديث وطرق كثيرة ذكرها حافظ بن حجر في الفتح وأعلها، قال كلها معلولة لا تثبت. قال بعد ذلك كم وقع فيها من السرايا، يعني في هذا العام، في العام الأول كم وقع من السرايا. طبعا علماء السيرة اختلفوا في إطلاق السرية والغزوة، يعني ما الفرق بين السرية والغزوة، فذكروا ثلاثة أقوال، فذكروا ثلاثة أقوال. القول الأول أن السرية ينظر لها باعتبار العدد، أنه من واحد إلى خمسمائة، من واحد إلى خمسمائة سرية، وأكثر من خمسمائة يعتبر جيش، يعتبر جيش. هذا القول الأول. والقول الثاني أن السرية هي التي لا يشارك فيها الرسول، السرية هي التي لا يشارك فيها الرسول، والغزوة هي التي يشارك فيها الرسول، يشارك فيها الرسول. والقول الثالث أن السرية لا تكون لمهمة القتال، لا تكون لمهمة القتال، والغزوة تكون لمهمة القتال. قالوا السرية للاستطلاع ولصد بعض الأمور والمراقبة وغير ذلك، وأما الغزوة فهي للقتال والحرب. هذه ثلاثة أقوال ذكرها علماء السير والتاريخ في الفرق بين الغزوة والسرية. طبعا تجدون يعني إطلاق الألفاظ تختلف عند العلماء في الجيش، يعني كلما عظم الجيش فله إطلاق معروف عند العلماء، يعني من 500 إلى 800 يسمونه منسر، منسر، ومن 800 إلى 4000 يسمونه جيش، وبعد 4000 يسمونه الخميس، ثم جيش جرار وجيش عرمرم وغيرها من الإطلاقات المعروفة في اللغة. قال كم وقع فيها من السرايا؟ سرية حمزة في 30 مهاجريا معترضا عير قريش في رمضان، هذه السرية الأولى. طبعا قيل أنها في شوال وقيل أنها في رمضان، كان فيها 30 شخص اللواء فيها لحمزة رضي الله عنه. وسوف يمر معنا أن حمزة رضي الله عنه كان من الشخصيات القيادية العسكرية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه سرايا كثيرة، وهذا من خبرة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وتخصصاتهم ومعارفهم المختلفة، فكان ينوط بكل شخصية منهم المهام التي هو أجدر وأقوى بها. قال وسرية عبيدة ابن الحارث في 60 مهاجريا في رابع من شوال، وهذه ذكرها ابن سعد في الطبقات وابن هشام في السيرة، لكن ليس لها سند، وإنما رويت رواية الإخباريين. قال وسرية سعد ابن أبي وقاص في 20 مهاجريا معترضا عير قريش في ذي القعدة، وهذه جاءت عن طريق الواقدي وفيها نوع تفرد، ونحن ذكرنا أن روايات الواقدي صحيح فيها في السيرة أنها إذا كان فيها تفرد فيها ماذا؟ ضعف، إلا إذا كانت على وجه الاعتضاد فيتقوى. وقلنا أن الواقدي في السيرة ليس كالواقدي في الحديث من حيث الحكم. قال بعد ذلك ماذا وقع فيها من الحوادث، يعني في السنة الأولى. قال مما وقع فيها بناء المسجد، بناء المسجد، وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم بناه في المربد ومكان بروك الناقة. قال والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، كما جاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ربيع وغيرهم ممن آخى بينهم. وهذه يعني المؤاخاة كانت مهمة جدا في بداية الهجرة، القضاء على التوترات الموجودة وتعزيز الأخوة الإيمانية والرابطة حتى تكون الأواصر قوية بين المهاجرين والأنصار، خاصة في بواكير ظهور هذا الدين العظيم. قال وبناء النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة في شوال. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لست، وبنى بها وهي بنت تسع سنين. ففي هذا العام النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة، يعني بلغت من العمر تسع سنوات. تزوجها، عقد عليها ست سنوات وتزوجها وهي بنت تسع سنوات. قال وكان عقد بها وبسودة في مكة قبل ذلك بسنتين، يعني في نفس السنة التي عقد بها على عائشة أيضا عقد على سودة. قال وفيها اعتل المهاجرون بحمى المدينة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم برفعها ونقل وباء المدينة إلى الجحفة. طبعا المدينة كانت معروفة أن فيها الحمى، وكان أهل مكة لا يطيقون أن يأتوا إلى المدينة، لذلك أغلب من جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة مرض، مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما في الرواية الصحيحة، بلال. فيعني ضاقت عليهم هذه الحمى الشديدة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك في المدينة وانقل حماها إلى الجحفة. دعا الله عز وجل أن ينقل منها هذا الوباء وهذه الحمى الموجودة فيها إلى أرض الجحفة، يعني بعيد عن المدينة، حتى تكون بيئة يعني مهيئة ليس فيها هذا المرض الذي يتعبهم بعد ذلك عن العبادة وعن الجهاد وغير ذلك. قال ماذا شرع في السنة الثانية من العبادات؟ قال فيها شرع استقبال الكعبة يوم الثلاثاء نصف شعبان، وهذا الذي رجحه النووي في الروضة أن كان في نصف شعبان. وجاء في القول الثاني أن التحول كان في نصف رجب، في نصف رجب من السنة الثانية، وهذا القول الثاني في رجب هو الأقرب، هو الأقرب، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور خلافا لما ذكره المصنف رحمه الله. قال وأنكر اليهود ذلك سفاهة منهم، يعني أول ما جاء الأمر بتحويل القبلة تكلم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، بدوا يتكلمون ما سبب التحويل، لماذا تحولوا، لماذا تركوا هذه القبلة، لماذا تارة يستقبلون هذا المسجد وتارة هذا المسجد. فرد الله عز وجل عليهم قل لله المشرق والمغرب، الآيات المعروفة في إبطال ما جاء به اليهود. قال وفيها يعني في السنة الثانية فرض صوم رمضان، وكان المفروض قبله عاشوراء، كان المفروض قبله عاشوراء. ما يخفاكم أن الصيام في التشريع مر بثلاثة مراحل، المرحلة الأولى كانت وجوب عاشوراء، والمرحلة الثانية التخيير في صيام رمضان، يعني من يريد الصيام يصوم والذي لا يريد ما يصوم، يعني على الاستحباب. والمرحلة الثالثة هي مرحلة وجوب صيام رمضان، وجوب صيام رمضان. فالصيام يعني فرضيته مر بهذه المراحل الثلاث، لذلك قال وكان المفروض قبله عاشوراء. النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وكان أهل الجاهلية يصومون عاشوراء، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصيام، وأمر بالصيام. ثم بعد ذلك جاء رمضان وفرضية رمضان، فقال من شاء صامه ومن شاء تركه. قال وفيها فرضت زكاة الفطر، وفيها فرضت زكاة الفطر وشرعت صلاة العيد. طبعا هذه يعني ما يوجد فيها نص زكاة الفطر وصلاة العيد بالتحديد في السنة الثانية، يعني أوردها صحيح ابن سعد في مقدمة طبقات، وأوردها أيضا ابن هشام في السيرة، لكن من غير سند، من غير سند أو حديث فيه. قال وفيها فرضت زكاة الأموال أيضا، ذكرها ابن سعد، والمؤرخون كلهم تقريبا يذكرون فرضية زكاة الأموال في السنة الثانية. قال وهي ذات النصب المقرونة بالصلاة في غير موضع من القرآن، يعني يقول الزكاة هي المعروفة في القرآن، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، دائما الله سبحانه وتعالى يقرنها بالقرآن مع بعضها البعض. قال بعد ذلك ماذا وقع فيها من الغزوات، يعني في السنة الثانية ماذا وقع فيها من الغزوات. الآن طبعا طريقة المصنف التي يسير عليها أنه يبين بالسنوات، يعني سوف يتعرض للسنوات حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، من السنة الأولى للهجرة إلى السنة العاشرة، فيبين هذه التفاصيل وماذا جرى في كل سنة. وهذا الحقيقة جيد لطالب العلم أن يضبط الأحداث بالسنوات، فيدرك ماذا حدث في السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. قال ماذا وقع فيها من الغزوات. قال فيها غزوة الأبواء في شهر صفر، هذه الغزوة أيضا كانت بقيادة حمزة رضي الله عنه، بقيادة حمزة رضي الله عنه، واستخلف على المدينة سعد بن عبادة. وهذه الغزوة كل من خرج فيها كانوا من المهاجرين، ليس فيها أحد من الأنصار. وسبب هذه الغزوة الخروج لعير، عير كانت لقريش. قال ثم غزوة بواط في ربيع الأول، في ربيع الأول، وهذه الغزوة كانت بقيادة سعد بن أبي وقاص، هذه الغزوة غزوة بواط كانت بقيادة سعد بن أبي وقاص، وخرج فيها 200 من الصحابة، وخرجوا أيضا لعير، يعني عير كانت لقريش، وكانوا 100 من قريش معهم عير، فأرادوا أن يغيروا على العير. قال ثم يعني في السنة الثانية ثم غزوة العشيرة، طبعا هذه الغزوة تسمى العشيرة وتسمى العشير وتسمى ذات العشير، ثلاثة أسماء في كتب السيرة والتاريخ، ذات العشير والعشير والعشيرة، كلها أسماء لهذه الغزوة. والعشير طبعا هي بطن من ينبع، منطقة ينبع. وأيضا هذه الغزوة كانت بقيادة حمزة رضي الله عنه، كانت بقيادة حمزة رضي الله عنه، واستخلف على المدينة النبي صلى الله عليه وسلم أبا سلمة، وكان عددهم 150 في هذه الغزوة. قال: ثم غزوة بدر الأولى. ثم غزوة بدر الأولى، غزوة بدر الأولى خرج النبي صلى الله عليه وسلم لأجل عير كانت لقريش، ولكن طبعا فاتهم هذا العير ورجعوا إلى المدينة، وحصل خلاف في إطلاق بدر، في إطلاق بدر، هل إطلاق بدر المراد به بئر بدر أم هو نسبة إلى شخص أم هو علم مجرد؟ ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال. القول الأول أنها نسبة إلى بدر ابن كنانة، بدر ابن كنانة. والقول الثاني أنها نسبة إلى بئر، وهذه البئر لماذا سميت بدر؟ قالوا لأنها كانت صافية مثل صفاء البدر، الذي ينظر فيها يرى وجهه فيها من صفاء البئر، فسميت بئر بدر. وقيل أنها علم كبقية الأسماء، يعني ليس لسبب، ليس لشخص ولا لبئر، وإنما اسم مجرد، مع أن ربط التسميات بالأسباب هو الشائع عند العرب. قال: ثم غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. قال: في أول شهر رمضان، وكانت الوقعة في اليوم السابع عشر منه. قال: وفيها نزلت سورة الأنفال. سورة الأنفال، الأنفال هي الغنائم، هي الغنائم، وهو النفل الحلال الذي شرعه الله لهذه الأمة، يعني يرد الأنفال والغنائم والفيء، فالأنفال والغنائم مترادفان نفس المعنى، بمعنى الغنيمة، وأما الفيء هو الذي يؤخذ من غير قتال، الغنائم والأنفال تؤخذ بعد قتال، وأما الفيء هو الذي يؤخذ من غير قتال. قال: وفيها نزلت سورة الأنفال، يعني لماذا أنزل الله سورة الأنفال؟ كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت أنهم اختلفوا في المعركة، يعني كل واحد في المعركة أخذ يجمع من الكفار، فقالوا بعد المعركة: هذا لنا وهذا حويناه وهذا جمعناه، فأنزل الله سورة الأنفال حتى يبين قسمة المال، قسمة المال، وأن هناك قسمة شرعية قد قررها الله عز وجل لهذا المال. قال: وفيها حكم الفيء والغنيمة، عرفنا الفيء وما يأخذ من الكفار من غير قتال، والغنيمة هو الذي يأخذ بقتال. قال: والأسرى، حكم الأسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استشار يعني في هؤلاء الأسرى، قال: ما ترون في هؤلاء الأسرى؟ فكان رأي أبو بكر الصديق أن يأخذهم فدية، وقال: هذا أفضل حتى نتألفهم ونكسبهم ويكون سبب دخولهم الإسلام. وكان رأي عمر معروف، قال: يعني اترك ما بيننا وبينهم، نضرب أعناقهم، نضرب أعناقهم. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. قال: وكانت عدة من شهدها من المسلمين 310 وبضعة عشر، وهذا جاء في صحيح البخاري كما جاء عن البراء رضي الله عنه قال: عدة من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عدة أصحاب طالوت، نفس العدد 310، هذا الحديث في صحيح البخاري. وسبب هذه الغزوة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أن هناك عيرا عظيمة لقريش مقبلة، وكانت مع أبي سفيان، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم واستنفر أصحابه حتى يأخذوا هذه العير. فلما علم أبو سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم، أرسل رجل إلى قريش اسمه ضمضم الغفاري حتى يخبرهم، وكان رجل سريع، فذهب إليهم فتجهز الناس سراعا واجتمعوا، وجاء الصناديد الكفر كفار قريش وحضروا هذا المكان، تجمع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه عند بئر بدر. وعند بئر بدر استطاع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يمسكوا بأحد المشركين، فأخذوا يسألونه ماذا معهم وكم عدتهم حتى يعرفون أخبارهم، أخبار الطرف الثاني للقتال. فحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم العدد، فأبى أن يذكر العدد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم كم جزورا، انظر إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، كم جزورا ينحرون في اليوم، كم ينحرون من الإبل؟ فقال: ينحرون 10، ينحرون في اليوم 10. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن هم 1000، لأن كل 100 يجتمعون على جزور. هذا من تقدير النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم عددهم من خلال هذا السؤال. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة لم ينم، كان يدعو بأبي هو وأمي حتى أصبح، كان الصحابة نائمين وهو يدعو، كما قال علي بن أبي طالب قال: رأيتنا ليلة بدر ما منا أحد مستيقظ إلا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو حتى طلع الفجر، طوال الليل وهو يدعو. ولما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم العدد معه 319 كما في بعض الروايات، والمشركين 1000، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، قال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، حتى أكثر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء حتى سقط الرداء عن منكبه، فجاء أبو بكر ورفع الرداء إلى منكب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كفاك مناشدة لربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. وفعلا أمده الله عز وجل بالملائكة، وجاء في الروايات أن الصحابة كان يرون أثر الملائكة، يعني جاء في صحيح البخاري أن الرجل كان يلحق الرجل المشرك فيجد فجأة أمامه يسقط، وقد قطع أنفه وقد قطع رأسه، فقالوا: علمنا أن هؤلاء الملائكة الذين أرسلهم الله عز وجل تأييدا لهم. وقت الأذان الآن، طيب نكتفي بهذا ونكمل في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم على نبينا.